بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
فكشف الله تعالى على يديه الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنه النهار. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة أي في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نتحدث بإذن الله عز وجل في هذا اليوم الطيب المبارك عن قصة حكاها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل من بني إسرائيل، لنستلهم منها العبر ونتعلم منها الفوائد وتكون لدراسة في حياتنا. وهي قصة عابد من عباد بني إسرائيل، استعلن بعده العباد، فقد كان في بني إسرائيل نموذج استقفى بعده العباد وهو بسيط، ثم صار العباد في خزي وفي خزي مما فعله من الزنا والقتل. ثم مرت الأيام وامتحن هذا العابد الذي معنا الصبر، فلما نصره الله واستعلى بإيمانه عن المعصية ونجا من الفتنة استعلن بعده العباد كما قال ابن عباس. هذا العابد جاء في بعض الروايات أنه كان تاجرا من تجار بني إسرائيل، ومن عادة التجار أو من عادة التاجر أنه يزن الأشياء من منطلق الربح والخسارة، فإن وجد في أمر يريده ربحا مضى فيه وإن وجد الخسارة كف عنه. فلما تعامل مع الله من هذا المنطلق ووزن الحياة بميزان الربح والخسارة فوجد أن الدنيا مهما عظمت لو جمعها جميعا ثم دخل النار فإنه قد خسر كل شيء، وأنه لو خسر الدنيا جميعا ثم دخل الجنة فقد ربح كل شيء. فأحب العبادة والتقرب إلى الله فظل يتعبد حتى فتح الله عليه باب الصلاة، فأحب أن يصلي وأكثر من الصلاة يوما بعد يوم، حتى أنه بنى لنفسه صومعة ليذكر الله فيها ويكثر من الصلاة. ثم لما بنى لنفسه هذه الصومعة كان يأتيه من يريد زيارته فيقطع عليه صلاته، فأراد ألا يقطع أحد عليه الصلاة قط، فكسر سلم الصومعة وجعل لها سلما من حبل، إذا أراد أن ينزل ألقاه ونزل، فإذا صعد الصومعة سحب السلم من الحبل فلا يستطيع أحد قط أن يقطع عليه الصلاة. وتلك الربانية التي كانت في شرع من قبلنا ولم تعد مشروعة في شرعنا، فلما فعل ذلك اشتهر بين الناس وكان اسمه جريج، فكان يتكلم الناس عن جريج العابد، هذا الرجل التاجر الذي ترك الدنيا وترهبن وبنى لنفسه صومعة يكثر من الصلاة فيها. ثم مرت الأيام وكانت تأتيه أمه لزيارته من الحين إلى الحين، فإذا جاءت وقفت بأسفل الصومعة لا تستطيع أن تصعد هذا السلم من الحبل ولا هو ينزل من صومعته، فكانت تنادي عليه أي جريج أي جريج أي جريج ثلاث مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرف لها من الصومعة ينظر إليها من شرفة في الصومعة فتكلمه حتى تقضي حاجتها منه فتنطلق. ثم في يوم من الأيام جاءته أمه واشتاقت إليه، ولكنه كان في هذه الفترة يصلي وهو يحب الصلاة جدا، فلما نادت عليه وهو يصلي قالت أي جريج أي جريج أي جريج ثلاث مرات، فتردد أي الأمرين يختار، يجيب أمه أن يتم صلاته، فقال في نفسه أي ربي أمي وصلاتي، يعني أيهما أرضى لك يا الله أن أجيب أمي أم أتم صلاتي، وهذا من نقص علمك، فلو كان علما بالأولى عند الله لاختار أمه كما سيأتي معنا، ولكنه اختار الصلاة. فنادت عليه السرير أي جريج أي جريج أي جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، واختار الصلاة. فلما نادت عليه الثالثة اختار الصلاة أيضا فانصرفت وهي غاضبة عنه ودعت عليه فقالت اللهم لا تمسه حتى تريه وجوه المومسة. وهنا وقفة، ما هو العذاب وما هي المصيبة التي تصيب جريج إذا رأى وجوه المومسة؟ ولكن هذه عادة أهل محبة الله والقرب إلى الله أنهم يتألمون ليس من المعصية ولكن فقط من رؤية من يعصي الله، يصيبه ذلك بألم، كيف يعصي الله كيف يجترأ على الله، فهذا يصيبه بألم. لذلك دعت عليه أمه وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الموت. وهنا نقطة أخرى في غاية الأهمية وهي همسة في أذن كل أم وكل أب ألا يدعو على ولده، لأن دعاء الوالد على ولده لا يرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم الوالد على ولده. وكذلك قد تصادف ساعة إجابة، وهذا ما حدث، فدعت أم جريج على جريج فاستجاب الله له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو دعت عليه أن يفتتن لابتلي. يعني هو لم يفتتن بفضل الله ولكنه ابتلي وامتحن. ولو دعت عليه أن يفتتن لابتلي. فلا بد لكل أب وكل أم أن يحذر من الدعاء على الولد. فقد تدعو على ابنك في لحظة غضب فتشقى أنت قبله بها وتتألم أنت قبله بما وقع عليه من العذاب. وكذلك الأهم والأكبر هي قضية بر الوالدين، فهي مقدمة على كل نافلة لأنها فرض. فزعيم كان يتقرب إلى الله بالنوافل، يصلي صلاة نافلة، وأمه تناديه، وبر الوالدين مقدم. فلو كان علم هذا الحب وعمل به وقطع صلاته وأجاب أمه لما وقع في هذا البلاء الشديد، لكنها مشيئة الله عز وجل. ثم مرت الأيام وذاع صيت جريج بين بني إسرائيل، فكانوا يقولون جريج فعل وقريج ترك وقريج صلى، فكانوا في مجلس من مجالس الله. تنبه هذا جيدا، بني إسرائيل في مجلس من مجالس الله ومعهم بغي من البغايا، وهذا يعلمنا كيف كان مستوى إيمان هؤلاء ومستوى حياتهم. يجلسون مع بغي في مجلس من مجالس الله ثم يذكرون جريج. فقالت لهم البغي وكان يتحدث الناس بحسنها، قالت له إن شئتم لأفتننه، يعني لو أردتم أن أوقع لكم هذا العابد ماذا تظنون به؟ أتظنون أنه عابد؟ أتظنون أنه زاهد؟ هو كغيري من البشر، سأوقع به في حبي وفي غرامي وفي سنبي. فقالوا قتلنا. وفي بعض الروايات أنهم قد جعلوا لها جعلا من ذهب، قالوا لها لو انت فعلت ذلك لك كذا وكذا من الذهب. وهذا ايضا يعلمنا اشياء كثيره، اولها العداء الابدي بين اهل الاجرام والفجور وبين اهل الطاعه في الله عز وجل. لما ذلك؟ لان اهل الطاعه هم حجه الله على العصاه في الارض. كيف ذلك؟ قال الله عز وجل في سورة المؤمنون على لسان أهل النار، قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين، قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. هذا آخر نداء لديه أهل النار، قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ليه آخر نداء؟ لأن الله عز وجل قال لهم بعدها اختفوا فيها ولا تكلمون. فكان اخر الذات ربنا اخرجنا منها في العذر فانا ظالمون. قال الله لهم اختفوا فيها ولا تكلمون. لماذا يا رب؟ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا ربنا. يعني الله عز وجل احتج عليهم بوجود اهل الطاعه. يعني ايه؟ يعني هم يقولون يا رب غلبت علينا شكوتنا، الفتن كانت صعبة جدا، الشهوات كانت عظيمة. فقال الله لهم في نفس العصر الذي عشتموه وفي نفس الزمان وفي نفس الفتن كان فريق من عباد الله يؤمنون ويستغفرون الله، فلما لم تكونوا مثلهم؟ فلذلك كان آخر نداء ولم يتكلموا بعده لأنهم حجة الله عليهم. فلذلك هم يبغضونهم ويحاربونهم ليل نهار ويكيدون لهم، وهذا ما فعله بني إسرائيل. فأرادوا أن يكيدوا بجريج وأعطوا لهذه البغي هذه الفنانة المشهورة في بني إسرائيل التي يتكلم الناس عنها التي يتحدث الناس بحسنها، أعطوها الذهب والمال والمنصب حتى تفتن هذا الرجل العابد. وهذا أيضا يدلنا على مخططات أعداء الإسلام أنهم لا يحاربون الإسلام وجها لوجه، بل لا يستطيعون، لا لكنهم يكيدون له بالشهوات وبالنساء وبالمال وبالفتن حتى يضلوا أبناءه عنه، فهم لا يستطيعون أن يحاربوا قوما تمسكوا بدينهم، ولكنهم يسعون ليطرق الناس بالأمر، فإن فعلوا ذلك انتصروا عليهم. فقالوا لها قد شئنا فاذهبي. فذهبت هذه القضيه لتسكن جريج. فلما نزل جريج من صومعته ليقضي بعض حاجته ثم عاد الى صومعته، تعرضت له وهو عائد الى صومعه، وهذا ايضا كان نتيجه لما فعله بلطيفه انه زنى بالمراه في صومعته، فظنت هذه المرأة أنه سيفعل كما فعل بطيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت إليها. وهذه قاعدة جليلة في التعامل مع الفتن، ألا تلتفت إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر في حديث آخر ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، هي مضاعف الجبل، ضرب مثلا للإسلام لماذا؟ بالطريق المستقيم، وعلى جانبي الطريق سوران، وهذا السور فيه فتحات أبواب، وعلى الأبواب سور مرفق. يعني إيه؟ يعني الطريق الإسلام هو طريق مستقيم، وعلى جانبيه سور عن اليمين وسور عن الشمال، فيها هذان السوران أبواب مفتوحة، على كل باب منها ستر برقان، يعني قطار. هذا الطريق هو الإسلام، وهذان السوران هما حدود الله، يعني اللي يخرج منها يتدخل في معصية الله، وهذه الأبواب محارم الله، بس أسواق البقر في الحرام، باب شرب المخدرات، باب الزنا، باب الكذب، باب الربا، باب الغيبة، باب كل معصية هي باب يخرجك من الصراط المستقيم. وعلى هذه الأبواب سطور برهان ستارة. فيقول العبد في نفسه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في نفسه كل في نظر يفتح ينظر، فيقول واعظ الإيمان في قلب العبد المؤمن ويلك لا تفتح، إنك إن تفتح تلج. يعني إيه؟ يعني الإيمان يحذر العبد، يقول له لا تفتح هذه الأسرار لتنظر، إنك إن فتحته دخل لا محالة. شبه العبد دخل وتعرض للفتن إلا السجن. فلذلك كانت القاعدة النبوية في الحديث معنا فلم يلتفت إليها وذهب إلى صومعته، لم يكن ألقي نظرة لأعرف من هذه المرأة أو أدعوها إلى التوبة أو غير ذلك، لا، بل لم يلتفت إليها وصار في طريقه إلى الصومعة. وبالطبع كانت هذه البغي المشهورة في بني إسرائيل لا تستطيع أن تعود مرة أخرى إلى بني إسرائيل وتخبرهم بما حدث وأنه لم يلتفت إليه، لأن هذا سيكون نقصا وعيبا كبيرا في حقها، هذه البغي التي يسعى الناس وراءها لكي يجلسون معه، تذهب هي بنفسها إلى جريج فلا يلتفت إليها، كيف ذلك؟ فبحثت عن من يزني بها، فوجد راعي يأوي إلى صومعة جريج بالليل وينام بجوار الصومعة، ففتنته فابتسم وزنى بها، ثم عادت إلى بني إسرائيل وادعت أنها قد حملت من الزنا من جريج، ثم ظلت هذه المرأة 9 أشهر كاملة تتكبد عناء الحمل ثم الولادة وما أدركنا هذا العناء، حتى تلوث سمعة هذا الرجل الصالح. وهذا أيضا ينبهنا كيف يتألم أعداء الإسلام، وكيف يبذلون، وكيف هي المشقة التي يعانونها في سبيل إضلال الناس عن سبيل الله. قال الله عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا. فهم يتأثمون في إضلال الناس وفي إخراج هذه المشاهد العالية وفي السفر والبحث عن كيف يفتن الناس وما هو الجميل الذي يصرف قلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن القرآن، ويلبسون عن الناس ويسمون هذه الأشياء بغير اسمها ليضل الناس عن سبيل الله. ثم لما وضعت هذا الطفل من الزنا جاءت وقالت له هذا ابن جريج، وهم من هم كما ذكرنا في بداية القصة كانوا في أين؟ كانوا أين يجلسون؟ في مجلس الله مع البغي. هذه عادتهم، كلهم هناك، كلهم في مجلس الله. ثم لما ادعي أن جريج قد زنى ولم تقم عليه بينة، مجرد ادعاء من بغي أن جريج قد زنى بها، إذا بهم ينقلبون إلى قراص العدل والفضيلة والشرف، وأنهم الذين كانوا في مجلس الله مع البغي هم من سيقيمون الحد على جريج العادل، بل وسلكوا السبيل الرسمي وذهبوا إلى أمير القرية وقالوا له جريج زنى بهذه البغي ووضعت ابنا من الزنا. فقال لهم الملك دون بينة ودون أن يتحقق ودون أن يسأل، ولكنهم كانوا في انتظار هذه اللحظة ليهدموا الدين في المجتمع. فقال الملك ايدوني به واهدموا صومعه. فذهبوا وهم في غاية الفرحة والسرور، وذهبوا إلى صومعة جريج ونادوا عليه جريج أي جريج أي جريج. ومر معنا أنه لم يكن ليجيب أمه وهو في صلاته، فبالتالي لن يجيب أحد وهو في صلاته فلن يجيبه. فنادوا مرة بعد مرة، ثم لما يأسوا أن يجيبهم بدأوا في تكسير الصومعة. فلما اهتزت به صومعته مر إليهم وقال من أنتم؟ ماذا تريدون؟ قالوا له أنت زنيت، أنت فعلت. وأخذوه وربطوه بحبل في رقبته هو والبغي، ثم سحبوهما ليقيموا عليهما الحد في ميدان عام. ثم لما وصلوا إلى الميدان وجد جريج البغايا قد صفتا صفين عن اليمين وعن الشمال، فلما رآهم تبسم وتذكر دعوة أمه حين قالت له اللهم لا تمسه حتى تريه وجوه المسلمين. وهذا أيضا كيف خرجت البغايا لنصرة زميلتهم البغي التي زنت، وكأنهم الآن حراس الفضيلة. ثم أخذوا جريج وذهبوا ليقتلوه، وكان الحد في زمانهم الفصل. فقال لهم دعوني أصلي ركعتين. فتركوه يصلي، ماذا عسى أن تفعل صلاته؟ فلقد صلى ظهرا، اتركوه يصلي سنقتله سنقتله. فبالفعل ذهب ليصلي، فلما فرغ من صلاته ذهب إلى الغلام الذي جاء من الزنا وضرب بطنه وقال له من أبوك؟ فأجرى الله عز وجل على يده كرامة وأنفق له الغلام في المهد وقال أبي الراعي. فلما رأى الناس ذلك وثبوا على جريج وقالوا له لقد ضللت، أنت العابد، أنت الزاهد، نبي صومعتك من ذهب. مرة أخرى فقال له لا، ولكن أعينوها كما كانت من طين. يقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه القصة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم العبرة والفوائد الكثيرة، منها ما ذكرنا ومنها نذكر بها مرة أخرى ونسردها سريعا. أولا حب الله عز وجل لأوليائه وأنه لا يتركهم أبدا. فحين امتحن جريج وكان صادقا عابدا لله أنجاه الله وحده، وفيها أيضا حب الآخرة على الدنيا، ولكن بالطريقة المشروعة في شرعه. فجريج كان في شرعه الرهبانية، أما في شرعنا فلا توجد هذه الرهبانية، ولكن توجد أوراد من العبادات والأذكار وقراءة القرآن وغير ذلك وقيام الليل، درب الصالحين قبلنا وغيرنا من الناس. وفيه أيضا كيف أن بر الوالدين قضية عظيمة جدا لا بد للعبد من الحرص عليها، فهي مقدمة على جميع النوافل. وفيه أيضا أن يحضر الوالدين من الدعاء على ابنهما أيا كان ما فعل، حتى لا يشقى هو وابنه بعد ذلك بسبب هذه الدعوة. وفيه أيضا كيف أن أهل الإجرام والفجور يفيدون للإسلام ولأهل العبادة لأنهم حجة الله عليهم. وفيه أيضا كيف تألمت هذه المرأة وتكبدت كل هذا العذاب للصد عن سبيل الله. وفيه أيضا أن الباب الذي فتحه الله لك بينك وبينه في الرخاء سيكون إن شاء الله هو الباب الذي تخرج منه من الفتن ومن الشدائد. فالله عز وجل فتح لجريج باب الصلاة وهو في الرخاء، فلما جاءت الشدة وجاء البلاء خرج من البلاء بالصلاة أيضا. فإذا فتح الله لك بابا من الصدقة أو الصلاة أو القرآن أو غير ذلك من أبواب العبادات فالزمه حتى تلقى الله عز وجل وأنت عليه، وسيكون هذا الباب باب لتفريج الكروبات في الدنيا قبل الآخرة. كذلك فيه أيضا زهد هذا العابد في الدنيا، فحينما قالوا له نبني هذه الصومعة من ذهب مرة أخرى قال لا، ولكن أعيدوها كما كانت من طين. وفيه أيضا سد باب الغلو في الصالحين، لأنه لو كان تركهم يبنونها من ذهب لا يدري ما يفعل الناس بعد ذلك بهذه الصومعة، فقد صحبت كما عبد ياغوث ويعوق ونصرة الذين كانوا أناس صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا بنوا لهم التماثيل ليذكروهم بالله، فلما نسي العلم ونسي من هؤلاء عبدت هذه الأوثان من دون الله عز وجل. وفيه أيضا عقلية العوام الذين لا يفرقون بين ما يقال وما هي الحقيقة، فحين الدعية على جريج أنه قدم ذهب دون تثبت ودون مدينة ليهزموا صومعة جريج، فلما ظهرت براءة جريج للجميع أيضا ذهبوا ووثبوا وجعلوا يقبلونه ويعظمونه وأرادوا أن يبنوا له الصومعة من ذهب، أي أنهم يذهبون ويجيئون بكلمة لا يعبؤون ولا ينظرون إلى البينات ولا يتبعون الحق، ولكن لا يزاع هم رأوه أتباع كل ناعق. هذه عقلية عموم الناس إلا من رحم الله عز وجل. وفيه أيضا أن الله عز وجل ما رسل بينا، فكما أن الله عز وجل قد ابتلى بني إسرائيل لأن موسى الذي كان قبله بلقيس الذي وقع في الفاحشة، فإن الله نصر الدين مرة أخرى وبعث من يجدد الدين ويري الناس أهل العبادة الحق، وكان جريج هذا المثال وهذه القدوة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص والثبات، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم اهدنا وارض عنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم أعن للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عنه عن المنكر إنك ولي ذلك والقادر عليه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ربي ولكم ولكم.